تشاهدون الآن فتاوى الناس مع الشيخ سامي السرساوي.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الكرام، إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، ألفت نظر إخواننا لله جل وعلا أن نتعلم الأدب مع أهل العلم في أي موقع نزلنا فيه، لأنه في الآونة الأخيرة هناك نغمة في الإعلام وفي غيره، وهذا ليس بجديد في الحقيقة على إعلامنا لا بارك الله فيه ولا في القائمين عليه، التطاول على أهل العلم، وربما اجتزأوا لقطات من درس أو خطبة أو لقاء هنا أو هناك، وأرادوا أن يفعلوا به ما يخدم أغراضهم بعيد كل البعد عن الحقائق. أنا أقول للجميع، يجب علينا أن نحترم أهل العلم، ويجب علينا لله تبارك وتعالى أن نقدرهم. وليعلم الجميع، ليس معنى كلامي أن الجميع حجة على الإسلام، أبدا، الإسلام حجة علينا جميعا أيها الأحباب، هذا أمر لا ينبغي الخلاف حوله، ولكن ناقش وراجع الشيخ مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ولكن بالأدب والاحترام. ما رأيكم نسمع لهذا النموذج الطيب الراقي الرائع الذي دار بين اثنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لنا مدى احترام بعضهم لبعض. إنه بين سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا زيد بن ثابت رضوان الله عليهما، ولكن أعيش معه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت حياة من المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
عليكم السلام. قولي لي عن
يبدو أن الاتصال انقطع، عليها أن تعاود الاتصال بنا مرة ثانية. فأرجع إخواني إلى هذا المشهد الراقي الرائع، ولا أملك إلا أن أقول هذه هي تربية الحبيب فقط، تعليق على المشهد الذي سأذكره، هذه تربية النبي فقط لا غير. سيدنا عبد الله بن عباس، انظروا، جهبز من جهابزة العلم، حبر الأمة، ترجمان القرآن، يقول ما نزلت آية في القرآن إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت، عالم كبير جدا ما شاء الله، يعني إن جاز التعبير بلغة عصرنا كمبيوتر القرآن في أي اتجاه تجد معه العلم ما شاء الله. يدخل ابن عباس رضوان الله عليه يوما مسجدا فيجد سيدنا زيد بن ثابت يجلس يعلم الناس الفرائض، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالفرائض بعلم المواريث، علم المواريث الذي انقرض الآن، حتى بعض أهل العلم ليس لهم فيه يعني إلا من رحم ربي جل وعلا. واصل بعد هذا الاتصال. سلام عليكم.
أيوة شيخ.
مرحبا أستاذ شيماء. مرحبا،
أهلا بحضرتك. معلش كنت عايزة أسأل حضرتك، بس أنا كنت حملت وبعد سنة وأربع شهور حملت تاني، كان في رمضان برضه، الأولاني كان في رمضان والتاني برضه كان رمضان.
تمام.
فمن من الحمل الأولاني بتاع 15 يوم مثلا فطرتهم ورجعت على طول الرضاعة وفصلت بقى وربنا كرمني وحملت تاني برضه بتاع 15 يوم، ففي شهر كده حسبتهم 15 من دوت و15 من ده، فانا لا صمت دول ولا دول ودخل عليا رمضان، فانا مش عارفه اعمل ايه.
ساجيبك ان شاء الله.
ومعلش في سؤال تاني.
اتفضلي.
كنت في رمضان اللي فات عشان الرضاعه وكده، فانا كنت في يوم فتره فيه فحصل يعني جماع وكده في اليوم دوت، فالكفاره كده على الزوج ايه؟
وزوجك فطر ليه؟
ما فطرش.
نعم.
هو حصل يعني انا كنت فطر عشان الرضاعه بس هو الفطر يعني.
ساجيبك ان شاء الله.
طيب متشكر.
ساجيبك ان شاء الله. الاخ وجدي من الغربيه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عم الشيخ.
يا مرحبا.
الله يخليك. افيدنا بس بسؤال بسيط الله يرضى عليك.
تفضل.
حضرتك بس عندنا جارنا هنا في مشاكل بينه وبين زوجته. ماشي.
نعم.
وهي قالت لبص انا ما بحبكش وعايز اتجوز واحد غيرك وحاجات زي كده يعني. فطبعا انا في حاجات من دي شاهد عليها ووصلت لي صح. فحرام عليا لو كلمت الحقيقه في حاجه زي كده، حتى لو حصل طلاق بينهم ولا ايه بالظبط؟
اتكلم في الصلح يعني؟
لا احنا بنتكلم على الحاجات اللي حصلت، لان قالت لواحد انا بحبك وعايز اتجوزك وكده يعني. ونفس الوضع.
ساجيبك ان شاء الله. أمة الله من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
شكرا يا سيدي. أنا لدي مسألتين مختلفتين سأحاول.
تفضلي.
سأحاول أن أختصر. المسألة الأولى، أنا كنت حامل ويوم دخلت المستشفى للولادة مكثت 24 ساعة وأنا يهبط مني ماء المشيمة أو ماء الجنين تدريجيا مصحوبا بدم، ثم ولدت بعد ذلك بعد 24 ساعة في المستشفى، فلم أصلي هذا اليوم، فهل علي القضاء أم هذا الدم يعتبر دم نفاس؟
هل أنت ولدت عفوا، هل ولدت في نفس اليوم؟
ولدت اليوم الذي بعده.
الذي بعده جيد. سأجيب.
السؤال الثاني. كنت سألتك يا سيدي عن دين لوالدي الميت، وأخبرت إخوتي بفتوى التي تقول أنه علينا بتأجيل السداد. المشكلة هو كالتالي، والدي ترك لنا قطع أراضي قروية من ضمنها أرض مستأجرة ونحن نأخذ إيجارها سنويا ونقسمه. أخبرت إخوتي أنه علينا أن نسدد.
أختي الكريمة يعني أرجو هل تسمعينني؟
نعم.
هل تسمعينني؟
نعم سيدي أسمع.
جيدا، أعيدي سؤالك الثاني مرة ثانية بنوع من الهدوء واللغة العربية الفصحى حتى أستطيع أن أفهم. بارك الله فيك.
حاضر. كنت سألتك عن دين لوالدي الميت.
دين؟
وأخبرتني بأنه علينا أن نعجل بتسديد هذا الدين. فأخبرت إخوتي بفتواك ولكننا اختلفنا. المشكلة هو كالتالي، والدي ترك لنا قطع أراضي قروية من ضمنها أرض مستأجرة ونحن نأخذ إيجارها سنويا ونقسمه، فأخبرتهم أنه علينا أن نسدد الدين من هذا الإيجار الذي يساوي نصف الدين، يعني أن نسدد على عامين. لكنهم رفضوا بحجة حاجتهم لهذا المال قائلين أننا سنسدد بعد بيع إحدى الأراضي، وهذا أمر قد يأخذ وقتا كثيرا لأن الطلب ضعيف في هذه المنطقة. إذا إخوتي يرفضون أن نسدد من الإيجار السنوي الذي نأخذه. سؤالي هو، بما أنني لا أستطيع أن أتحكم في هذا في عائد الإيجار لوحدي ولا أن أقنع إخوتي، فكم علي أنا شخصيا لأبرئ ذمتي من هذا الدين؟ علما أننا ستة إخوة، ثلاث بنات وثلاث ذكور مع أمنا. السؤال الثاني، هل يمكن أن أسدد نصيبي من الإيجار علما أنني أترك هذا الإيجار لوالدتي؟ لحاجتها إليه. والسؤال الثالث هو هل يجوز لي أن أسدد من زكاة مال زوجي لأنني لا أعمل؟ ثم في الأخير لدي مسألة مختصرة، بالنسبة لشخص يقيم في فرنسا يريد أن يكتب وصيته، فهل عليه أن يكتب أنه إذا مات يدفن في فرنسا أم في بلدي الأصلي الذي هو بلد إسلامي؟
سأجيبك إن شاء الله.
وماذا يكتب الشخص عموما في الوصية؟ وشكرا جزيلا يا سيدي.
حاضر، إياكم عزكم الله. الأحبة الكرام، أرجع إلى النموذج حتى أدخل في الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا. سيدنا ابن عباس كما اتفقنا وذكرنا جهبز من يعني في العلم حبر الأمة، ترجمان القرآن إنجاز التعبير. سيدنا زيد بن ثابت بنص قول النبي أعلم الناس بالفرائض بالمواريث التي لا يعلم كثير من الناس عنها شيئا في زماننا هذا. يدخل ابن عباس وهو الحبر العلامة سبحان الله ويعرف الكثير، يجلس تحت قدم سيدنا زيد، ما إن انتهى الدرس ليس على شاكلة الكثير من شبابنا اليوم، الشيخ في المسجد يعطي درس هو قدام المسجد، لماذا لا تحضر درس العلم؟ يقول لك ما أصلا عارف اللي بقوله، تعال وتعلم من ابن عباس. ثم ماذا؟ خرج سيدنا زيد بن ثابت والناس حوله وابن عباس معه، فانطلق ابن عباس يحضر بنفسه الدابة التي سيركبها سيدنا زيد بن ثابت، ووقف إلى جوارها وحاول أن يضع يده حتى يعين سيدنا زيد رضوان الله عليه في الصعود على الدابة، فقال سيدنا زيد رضوان الله ما تفعل يا ابن عباس؟ بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ ماذا تفعل؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، نقدرهم، نجلهم، نحترمهم. فلما صعد ظهر دابته بمساعدة ابن عباس رضوان الله عليه قال يا ابن عباس مد يمينك، فمسك وقبض على يمين ابن عباس وقبلها، ثم قال وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. انظروا أيها الأحباب كيف يعرف بعضهم لبعض قدره وفضله، ونحن في زمان يجرح بعضنا بعض إلا من رحم الله تبارك وتعالى. أرجو من الجميع أن ينتبه وأن نتقي الله في علمائنا، واعلموا أن لحوم العلماء مسمومة فاتقوا الله فيهم، وراجعوا أنفسكم والدنيا لا تدوم، وكفى كفى تسول على كل الموائد وعلى كل الأشكال، قولوا كلمة الحق في حياتكم ولو مرة واحدة لله تبارك وتعالى، الدنيا والكرسي والمنصب لا يدوم، وسألوا من قبلكم جلس عليه 30 سنة أين ذهب، وغير وغير وغيره. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الأخت التي تسأل قالت أنها حملت في رمضان ثم فطرت فيه 15 يوم، ورمضان اللي بعديه حملت وفطرت 15 يوم، وهي تقول علي شهر الآن وماذا أفعل وداخل علينا رمضان. أيتها السائلة الكريمة، رمضان فريضة على كل مسلم ولا يعفى من صيامه إلا ذوي الأعذار الذين أعطاهم الله رخصة الفطر، سواء من كان مرضه له شفاء ويبرأ منه يبرأ منه، أو كان لا يبرأ منه أبدا. وأواصل بعد تلقينا لهذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم أخي تامر. مرحبا. السلام عليكم.
السلام عليكم. إزيك سيدنا الشيخ؟
مرحبا.
بقدر أسأل الشيخ، أنا قلنا إحنا أختي مكتوب كتابها الجمعة اللي فاتت دي اللي قبليها، وقالنا رسائل تهديدية وكانها مكالمة إن هي مسحور لها ومطلوب إنها تعاد كتب الكتاب تاني سوري.
نعم،
مطلوب منها ان هي تعيد كتب الكتاب تاني سوري من مكالمة تليفونية.
لمين؟ مين صاحب المكالمة؟
مش عارفين.
ونصب
الرقم ما بيردش، فقلنا ممكن يكون كلام كده. بعدها بثلاث ايام تقريبا يوم الجمعة اللي فاتت دي بعتنا رسالة بالتهديد ان احنا هيتسحر لها، وانا ومراتي ومرات اخويا هنتأذي واولادنا هتتأذي وهي تضرب شرفها.
سؤال حضرتك
في زوجها في السعودية ان شاء الله.
سؤال يا اخي الكريم،
وقال لها لازم كل ما طالب تعيدوا كتب الكتاب سوري، بس انا مش هتخسروا حاجه ماديه. فغيرنا ارقام تليفوناتنا، بعتوا لاخويا، اخويا مسافر بره مصر، اخويا الصغير، فبعتوا له رسائل كتير بالتهديد وان هم هيضروا في زوجته وهيضروا.
انا بسال حضرتك السؤال ايه؟
فمش عارف حضرتك نعمل ايه؟
سوري.
اتفضل حضرتك.
أجيبك. الأخت هبة من الجزائر، مرحبا، سلام عليكم.
سلام عليكم يا شيخ.
يا مرحبا.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
الأول، والدتي تحفظ القرآن وهي تجاهد نفسها على ذلك لأنها أمية، فهي تتذكر شكل الكلمة فقط يعني، ونحن أبنائها من باب المسح معها طبعا نعيد ما تلفظت به من كلمات أحيانا تكون بعيدة عن الكلمة الأصلية.
هي عفوا يا أختي الكريمة، هي تحفظ القرآن كما ذكرتي؟
نعم.
تحفظه عن ظهر قلب؟
عن ظهر قلب.
نعم جاي.
نعم.
ثم ماذا تفعلون معها؟
ونحن من باب المزح يعني معها نعيد ما تلفظت به من كلمات أحيانا تكون بعيدة عن الكلمة الأصلية، فهل هذا النوع من المزاح جائز؟ السؤال الثاني، أقيم الليل بأحد عشر ركعة وأقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، وأحيانا عندما أقرأ آية يقسم الله سبحانه وتعالى فيها بالكواكب إلى آخره أتوقف عن القراءة وأسبح وأقبل تلك الآية، شعور لا أستطيع وصفه، ثم أكمل، فهل هذا يجوز؟ وأحيانا تدخل صلاة الفجر وأنا أصلي صلاة الوتر أو أدعو، فهل أتوقف وأصلي الفجر أم أكمل؟
سأجيبك إن شاء الله.
شكرا، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام على الأسئلة التي معنا، فأقول للأخت السائلة، إذن عندنا دائما الشرع رفيق بأحبابه وأتباعه وبالمسلمين صغارهم وكبارهم، فرمضان كما ذكرنا فريضة على كل مسلم بلغ بفضل الله تبارك وتعالى، إلا من كان من ذوي الأعذار، وعندنا ذوي الأعذار نوعين، إما مريض يرجى شفاؤه أو مريض لا يرجى شفاؤه. مريض يرجى شفاؤه فإنه في هذه الحالة سيفطر ويقضي أيام أخرى، ومريض لا يرجى شفاؤه وهو الذي لا قضاء عليه وإنما سيطعم عن كل يوم فطر إن شاء الله سبحانه وتعالى، يدخل مع الذين عليهم قضاء ولا كفارة عليهم، الحامل والنفساء والمرضع وما شابه ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول للأخت الكريمة، عليك شهر كامل، عليك أن تصوميه إلا في حالة واحدة، إذا قال الطبيب المسلم الثقة أنك لا تستطيعين الصوم لمرضك على مدار الحياة أو العمر كله، في هذه الحالة تكفرين، لكن تستطيعين الصوم عليك أن تصوميه، عليك أن تصوميه قبل دخول رمضان الآخر. وقد ثبت أن أمنا عائشة كانت تقضي ما عليها في شعبان الذي قبل رمضان، ولك أن تصوميه متتابعة أو تصوميه متفرقة، هذا وذاك، إذن عليك أن تقضي ماذا هذه الأيام ولا تبرأ ذمتك إلا بقضائها. وألفت نظر الأخوات الفضليات إلى نقطة هامة جدا، ألا وهي أن التي تؤخر قضاء ما عليها من رمضان بدون عذر شرعي يجب عليها القضاء والكفارة معا، أما إذا تم التأخير بسبب عذر شرعي فعليها القضاء فقط إن شاء الله سبحانه وتعالى. نفس السائلة تقول، فطرت في يوم في رمضان وهذا اليوم يعني جامعها فيه الزوج، يعني هي كانت بترضع وتعبت وفطرت، طب هو كان بيعمل ايه؟ بيرضع، نسأل الله العفو والمعافاة. طب هذا الزوج الكفارة، يتسأل عن هذه الكفارة، ده استخفاف يا اخوانا والله بالعبادة، نسأل الله العفو والمعافاة. يعني رمضان النبي يقول عنه صلى الله عليه وسلم في ما معنى حديث النبي، يفطر اللي يفطر يوم في رمضان يا اخوانا بدون عذر، بدون عذر لا يقضيه صيام الدهر وإن صام كله، يعني لو صام عمره، لو صام حياته، لو صام سنته لا تساوي يوم، لا يجزي أمامها يوم من رمضان، لا تكافئ يوم من صيام رمضان. على كل حال، هذا الزوج عليه أن يعتق رقبة، الرقبة الآن غير موجودة، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يأتي إليك، يعني يصوم شهرين كده عفوا، يصوم شهرين متتابعين، كفارتها عليه صيام شهرين متتابعين، لو فطر في اليوم الستين يعد من أول وجديد، ما ينفعش فيها التفرقة، ما ينفعش يفصل، لا لازم يصوم الستين يوم ورا بعض، ما يكونش منهم رمضان، ما يكونش منهم رمضان بره رمضان. سبحان الله، يقول لك لا والله ما أقدر أصوم يا شيخ، لنا ولا أنت ولا هو الذي يحدد، طبيب مسلم ثقة يقول أن هذا الرجل لو صام يموت، أن هذا الرجل لو صام المرض يزداد، أن هذا الرجل لو صام العلاج لا يأتي بنتيجة، في هذه الحالة عليه أن يطعم 60 مسكينا، لكن يلزمه صيام شهرين وراء بعض زي ما ذكرنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يهدينا وإياه. السائل الذي سأل يقول: جارنا بينه وبين زوجتي مشاكل، ويعني قالت أمامنا بالحرف أنا بحب واحد تاني وحجوزه. هو يقول: هل يجوز لنا أن نتكلم في هذا الموضوع؟ لا، لا يجوز لكم يا أخي. إذا أردنا أن ندخل في الإصلاح فبها ونعم، لكن نتكلم في مثل هذه المهاترات لا يجوز هذا شرعا. أقول مرة ثانية: لا يجوز ذلك شرعا تماما، لأن هذه غيبة ونميمة. وأحيانا يكون هناك مشاكل عصيبة بين الزوج والزوجة، وبالتالي نتيجة الضغط عليها فتقول مثل هذا الكلام وهي لا تقصده وليس موجود أصلا، هو خطأ بالتأكيد والذي قالته يدينها. ولكن ما ينبغي أن نتلفظ نحن أو أن نقول هذا الكلام لله تبارك وتعالى. الشيء بالشيء يذكر يا إخواني. لو أنك تجلس في مجلس صلح أو تصلح بين الناس، ثم أحد الطرفين ذكر أمامك في الطرف الآخر كلام مسيء، البعض والطرف الثاني يريدك أن تشهد عليه أمامه أمام القضاء، لا يجوز لك شرعا هذه الشهادة، وليست من قبيل كتم شهادة. لماذا؟ لأن أهل العلم والدعاء والشيوخ مؤتمنون، فهو ما أفصح عن مكنون صدري أو هي ما أفصحت عن مكنون صدرها إلا لعلمها أن هذا المكان مكان اطمئنان، وأنه لا يرفع فيه قضاء وإلى آخره. ولذلك دائما أقول، وهذا ما ينبغي أن ننبه الناس إليه، إذا جنحتم إلى الصلح والمسجد فنصلح، وأما إذا أردتم القضاء والمحاكم فلا نعرف أحدا منكم، لا من قريب ولا من بعيد، كل إنسان يريد أن يأخذ ما يفيده هو وما ينتفع به هو على هواه أو على هواها، فهذا لا يجوز لله تبارك وتعالى، لأنك مؤتمن. ذلك نحن مؤتمنون على أسرار كثيرة، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت التي سألت وقالت عندما يعني فاجأتها آلام النفاس أو الولادة، ويتسأل اليوم الذي لم تلد فيه، يعني قبلها بيوم هناك بعض الإفرازات التي تنزل وبعض الدماء، هل تفطر أم تصوم؟ الفطر إنما يكون بالوضع، لكن الآلام المصاحبة له للوضع إذا كانت تطيق الصيام وتستطيع أن تصوم تصوم، لكن تعجز عن الصوم فهذه لمصاحبة الآلام الوضع لا حرج ولا بأس أن تفطر. لكن نحن نتكلم هل الدم الذي ينزل قبل الولادة يوم أو بعد الإفرازات قبل الولادة يوم أو اثنين أو ثلاث تفطر مع قدرتها على الصوم؟ لا تصوم، لكن إذا كانت تعجز عن الصيام للآلام وما إلى ذلك فلا حرج من الفطر. إنما أردت أن أبين الحكم الفقهي في هذا الجانب فقط لا غير. أيها الأحبة الكرام، الأخت نفسها السائلة تقول يعني كان على أبي دين، وعندما سألتنا قلنا عليهم أن يسدوا هذا الدين. المشكلة في إخوتها كما تقول، وعندهم بعض الأراضي يحصلون على إيجارات لها ويقسم على الإخوة، وهم يرفضون سداد هذا الدين، سامحهم الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنهم، اللهم أمين. وديننا علمنا كما تدين تدان. الأصل يا أختاه، الأصل أولا أن نعرض قطعة من الأرض لسداد دين الأب، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الرجل الذي ترك لهم قطعة أرض يستفيدون منها كل شهر وعليه دين، يتركوه معتقل ومحبوس عن الجنة بدينه، أي قسوة هذه في طبيعة هؤلاء الأولاد، عفاهم الله. فالأصل يا أختاه أن يتم بيع جزء من هذه الأرض لسداد الدين برضاهم أو بدون رضاهم، هذه واحدة. الأمر الثاني، كتقول الأرض ليس عليها طلب وتحتاج سنين إلى أن تباع، لكن تدر دخلا شهريا، قبل أن نقسم هذا الدخل يتم سداد الدين سواء رضوا أو لم يرضوا، بل نذهب إلى الناس أصحاب الدين ونقول لهم قوموا بالحجز بالقوة بالقانون، احجزوا على الإيجار وخذوه بالقوة، وهذا شرعي وقانوني. لماذا؟ لأننا ننقذ هذا الأب المسكين الذي يعني ابتلي بهؤلاء الجاحدين، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، فإن استطعت أن تقنعيهم فخير وبركة، فإذا لم تستطيع ذلك واستطعت أن تسد الدين منك وممن وافق من إخوانك فجزاك الله كل خير. فتعجزين عن ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نذهب لأصحاب الدين ونقول لهم نحن عندنا إيجارات شهرية نأخذها من المكان الفلاني، احجزوا عليها وخذوا حقكم من هذا الدين، يتم تحويل الدين كاملا برضا أو بدون رضا الأولاد حتى يتم سداد هذا الدين عن هذا الرجل. لأحب الكرام فاصل قصير فابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحباب، عدنا إليكم بعون الله وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الأسئلة تسأل وتقول: وصية شخص يعيش في فرنسا إذا مات هل يدفن في فرنسا أو يرجع إلى بلده؟ وتسأل في نفس السؤال: وماذا يكتب في الوصية؟ أولا، الوصية أيها الأحباب، نبينا علمنا: لا يبيتن أحدكم إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. الله، الإنسان ينبغي أن يكتب وصيته. والوصية ببساطة شديدة أيها الأحبة الكرام أن الإنسان يكتب فيها إذا مات من يغسله، من يكفنه، من يصلي عليه، فهو يختار ممن يتوسم فيهم التقى والصلاح والخوف، هم الذين يقومون بهذه العملية، ثم يوصي بجزء من مال إن كان عنده مال لأبوجوه الخير، وإن كانت عليه ديون يقضيها، ثم يقول في نهاية وصيته: وأنا بريء ممن خالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي يلطم ويضرب وجهه ويشق ثوبه، كل ذلك أنا بريء منه، ليعمل خميس كبير صغير عتاقة، أنا بريء من كل ذلك، يوصى أو يكتب في الوصية. طب هل يجوز له أن يوصي أن يدفن في بلده؟ كلها أرض الله، مات في فرنسا، مات في كوالالمبور، مات في أمريكا، مات في اليابان، ليس شرطا أن يرجع إلى بلده. ونعلم جميعا أن الرجوع إلى البلد يعني شاق وصعب ومكلف ماديا، الأرض كلها لله، يقبر حيثما مات، يعني في أي أرض إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم وجميع المسلمين، اللهم. طب معنا اتصالات، السلام عليكم.
عليكم السلام.
لقت منها، مرحبا.
الله يكرمك يا شيخ يا رب. عندي سؤال لحضرتك بخصوص الموضوع اللي بتتكلم فيه.
اتفضل.
والدي توفى من سنة وكان سايب مبلغ في البنك، وإحنا ثلاث بنات والأم موجودة، والدي لي أولاد عم، أمي وزوج أختي امتنعوا عن إن هم يذكروا أولاد العم في إعلام الوراثة، الفلوس اتقسمت على الثلاث بنات والأم فقط. فأنا دلوقتي عايزة أخلص ذمتي من الفلوس اللي معايا بتاعة أولاد العم، لكن أنا لو بعتها لهم هعمل مشكلة جامدة في العيلة، فممكن أنا أطلعهم لله؟
سأجيبك إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
إياكم، جزاكم الله. أخت شيماء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
مرحبا سيادة. بس بعد إذن حضرتك أنا كنت عايزة أسأل سؤال.
اتفضلي.
أنا كنت مخطوبة وكده ولسه مخطوبة، بس باسي كتب كتاني. ففترة الخطوبة حصل بيني وبين خطيب معاشرة وكده، وكتبنا الكتاب، ومن ساعتها بقى يعاملني من غير علم أهلنا كزوجته، أخته بس اللي تعرف. فأنا عايز أعرف دلوقتي أنا شايلة ذنب الزنا برضو وأنا مكتوب كتابي دلوقتي، وإيه الحل وكفر عنه إزاي؟
تمت المعاشرة أثناء الخطبة؟
نعم.
سأجيبك إن شاء الله، سأجيبكم إن شاء الله، عزكم الله. أواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي سأل قال: أختي معقود عليها، وبعد العقد فوجئ بيقول مكالمة تطلب منهم أنه يعقد عليها عقد سوري، كلام مش مفهوم بصراحة وتهديدات. أنا بدي أسأل سؤال: مين يا ابني اللي جاب لكم التهديدات دي؟ نعرف يعني اللي عقد عليها ده اللي كاتب كتاب أختك ده مش موجود، مش معروف، هاتوه تعال، لك علاقة بالناس دي؟ النهاردة أرقام التليفونات اللي بتجي لكم دول ما عن طريق شركة الاتصالات أيا من كان هي نوحة، نقدر نحدد الأشخاص دي ونعرف مين هم. طيب نعقد سوري ليه؟ ما هو ده سؤال، نعقد سوري ليه؟ هو طلقها؟ ما هو أسئلة كتير يا أخي الكريم، يعني ينبغي أن ننتبه. لكن وتهديدات وسحر وكلام، كل الكلام ده خرف ودج ولا تقيم له وزن. أنتم ما عليكم إلا أن تستبينوا من الشخص وأسرته، يعني الراجل اللي كاتب كتابه على أختك ده هذا وأبوه وأفراد العيلة بتاعته، ونحضرهم ونجلس، أدي حصل 1، 2، 3، 4، ما ردكم على هذا الكلام؟ هل هذا يمت لكم بصلة؟ لا والله، ولا نعرف عنه شيئا. إذن لا تقيم لهذا الكلام وزن، وضعه تحت قدمك. أقول مرة ثانية، وضعه تحت قدمك ولا تقيم له وزن. لا والله هذا الكلام من عندنا. طب بتقولوا ليه؟ إيه اللي حاصل؟ يبقى إذن نستوضح الأول. فإذا تم النفي من قبل الشاب أو الأخ الذي عقد على أختك، لا تفتح هذا الموضوع وهذه التهديدات، ضعها تحت قدمك ولا تقيم لها وزنا، لأنه ربما هناك من له مصلحة ألا يتم هذا الزواج. نسأل الله أن يهدي الجميع، آمين. طيب، معنا اتصال من إيطاليا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا يا أم حمزة.
يا شيخ، أريد أن أستفسر. زوجي حلف علي الطلاق بالثلاث وهو بإيطاليا، وبعد سنة رجع إلى المغرب في عطلة.
معذرة، تسمعينني؟
فسأل أحد المشايخ فقال له إنها تحسب طلقة واحدة.
هل تسمعينني؟
نعم نعم.
أخبريني، اذكري لي ألفاظ الطلاق، ماذا قال؟
قال طالق بالثلاث.
أنت طالق بالثلاثة، نعم
نعم. وبعد سنة جاء رجع إلى المغرب وسأل، قال سأل أحد المشايخ فقال له إنه لا تحسب طلقة. فما حكم الدين يا شيخ؟ وأنا الآن متزوجة منذ 5 سنوات وأنجبت منه طفل، وأنا لست مرتاحة لما قال له لي.
سأجيبك إن شاء الله. حاضر،
جزاك الله خيرا.
وياك. أم عبير، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ.
وياك.
لو سمحت أنا كنت بس عايز أسأل، إنني ابني عايز أقدم له في المعهد، معهد الدين يعني، وبعدين جوزي مش موافق، وبعدين حاولت معه مرة واثنين وثلاثة وهو مش موافق، فأنا مش عارفة أعمل إيه.
سأجيبك.
وهو توحيد يعني على بنتي.
سأجيبك إن شاء الله. الأحبة الكرام، نواصل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت قالت: أمي تحمل القرآن، تحفظ القرآن عن ظهر قلب، وعندما تقرأ فنحن نمزح معها في كلمة من القرآن على غير معناها، هل هذا يجوز؟ لا لا يجوز، وهذا محرم شرعا، وهذا يدخل في نطاق الاستخفاف بكتاب الله. أرجو من أختنا الكريمة أن يعني نحفظ للقرآن قدره وهيبته ومكانته، ولا ينبغي أن نمزح ولا أن نلعب ولو على سبيل الدعابة مع آية ولا حرف ولا كلمة من كتاب الله تبارك وتعالى. ينبغي أن نجل القرآن وأن نقدر القرآن وأن نقدس القرآن، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. يعني هذا ينبغي أن ننتبه إليه يا أختي الكريمة، حتى ولو على سبيل المزاح أو الدعابة، هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. أسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. زي ما بيحصل في بعض إخواننا، يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني اللي ياخد يقطع بعض الآيات ويكتبها على الحوائط، يعني تجد الترجي ياخذ آية يقول لك ونحن نقص، بتاع القهوة يكتب على المقهى من الخارج وسقاهم ربهم شرابا طهورا. حد يقول لي ايه اللي في المقهى شراب طهور؟ الله العفو والعافية. الميكانيكي نريد للإصلاح ما استطعت، دي كارثة، ده حاجة كارثة. هذا القرآن لم ينزل لهذا يا إخواني. الجزار فديناه بذبح عظيم، دي كارثة إخواننا والله. هذا محرم ولا يجوز شرعا، لا على سبيل التبرك ولا على سبيل الدعابة ولا على سبيل المزاح ولا أي شيء. الله يصلح حالنا وحالكم. نجلس مع بعض ونتكلم لك قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، خلاص نفس. لا يا أخي الكريم، هذا لا يجوز شرعا، فلنتقي الله تبارك وتعالى. أختنا الكريمة تقول: بارك الله فيها وجزا الله خيرا، أنا أقيم الليل ب 11 ركعة، أقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، فإذا ما يعني وقفت مع آية يقسم فيها الله بالكواكب وما إلى ذلك، فهنا أقف وأسبح يعني سبحان الله، ثم أقبل المصحف، سبح ما شئت، لكن التقبيل لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول رضي الله عنها: يصلي أو يؤذن للفجر وأنا ما زلت أصلي قيام الليل، هل أقطع صلاتي لأصلي الفجر أم أكمل؟ لا، اقطعي صلاتك بارك الله فيك، لأن صلاة القيام تنتهي بأذان الفجر. إذن تخففين قراءتك ثم تنتهين منها وتدخلين في صلاة الفجر ثم تكفين عن الصلاة حتى تشرق الشمس وترتفع قدر رمح، يعني بعد شروق الشمس بمقدار 20 دقيقة، بمقدار 20 دقيقة تجلسين تقرئين كتاب الله، تذكرين، تسبحين، تصلين على النبي صلى الله عليه وسلم حتى شروق الشمس، ارتفاع قدر رمح هو 20 دقيقة، ثم بعد ذلك تصلين إن شاء الله تبارك وتعالى ما شئت. أختنا الكريمة قالت مات أبي من سنة وإحنا 3 بنات وزوجة ولينا أولاد عم. المشكلة يعني إن أزواج البنات كان منهم امتنعوا عن ذكر أولاد العم في إعلام الوراثة، فهي تقول ماذا نصنع الآن؟ عايزين نصحح الوضع. إعلام الوراثة هذا الذي خرج مزور، أقول مرة ثانية مزور، وتزوير في أوراق رسمية، ولو أن أولاد العمومة أرادوا أن يؤذوكم لطعنوا في هذا الكلام وحبسوا من أخرج إعلام الوراثة، لأنه كان عليهم عندما ذهبنا لإخراج إعلام أو استخراج إعلام وراثة أن نذكر الأشخاص الموجودين على وجه الحقيقة، لأنه عندما رفض ذكر أولاد العمومة لأنهم ورثة وعصب، لأنه لا يوجد أولاد في المسألة يمنعون، فكانت المسألة تقسم كالآتي: الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث الأولاد، والبنات، والفرع الوارث يشمل الولد والبنت، والبنات 3 يأخذن الثلثان فرضا. كم بقي؟ يعني تخيلي كده، خدنا 2/3 ومن 1/3 اللي باقي خدنا الثمن للأم، ده ايه؟ ونعصي ربنا، نسأل الله العفو والمعافاة. تقول بنتنا الكريمة أختنا: هل يجوز أن أنا أخرج هذا لله؟ لا يجوز يا أختي، حرام. اخرجي لله من مالك اللي تملكيه، اخرجي من مالك الذي تملكيه. بالعكس، لو أني في مكانك لأحضرت أبناء عمومتي الذين يستحقون الميراث، الرجال دون الذكور، وقولوا لهم هناك خطأ حدث ونحن نريد تصحيح هذا الخطأ، ولكم عندنا ما بقي بعد 2/3 لنا كبنتين، واسألوا تقسيم الشرع، وما يقسمه الشرع سنقره ونرضاه، لكن لا يجوز لك أن تخرجيه، لأنه لا يجوز لك أن تسرقي أو تأخذي أو تأكلي مالا بدون وجه حق ثم تتصدقين به. بارك الله فيك. معنا اتصالات. السلام عليكم. رقية مرحبا.
الحمد لله يا شيخ،
الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ، انا والدي قاطع رحم، بالنسبة لي انا واخواتي، هو قاطعنا مرة كان طلق والدتي وهي كانت اتجوزت، فقاطعنا لمدة 1 سنة واكتر، بعد ما قعدنا نحاول السنة دي اتكلمنا، وبعد ما عرف ان احنا يعني ايه ما بنزورهاش، بعد كده من 1.5 سنة قاطعني انا عشان انا زرت خالتي، هو مش عايزنا نزور حد خالص ولا قرايب ولا اي حد.
سؤالي
ولا
يا
حد
اختي كريمة، السؤالي
السؤال هو دلوقتي مقاطعنا بقاله 1 سنة واكتر، احنا مش عارفين هل كده ربنا يحاسبنا على مقاطعته لينا دي، تبقى عقوق والدين،
ساجيبك ان شاء الله،
ولا نحاول ان احنا نكلمه تاني، مش عارفين نعمل ايه.
ساجيبك ان شاء الله.
شكرا يا سيدي.
اياكم. معمار مرحبا، سلام عليكم. معمار سلام عليكم. الاتصال انقطع على معمار، ان تعود الاتصال بنا مرة ثانية. اعود الى الاسئلة مرة ثانية، يعني ارجو من اخواننا في قضية الميراث ان يتقوا الله، اياكم واكل الميراث، اياكم، لانه تعد على حدود الله، واللي بيتعدى حدود الله بيدخله نار جهنم، نسأل العفو والمعافاة. السائلة التي سألت قالت: كنت مخطوبة ثم عقد قراني، وأثناء فترة الخطوبة قبل عقد القران عاشرني معاشرة الأزواج، وما زال يفعل ذلك دون علم أهلي. أولا، بالنسبة إلى المعاشرة أثناء الخطبة، زنا تسألين عنه أمام الله أنت وهو، ولو أن شرع الله يطبق لجولدت 100 جلدة إن لم تكوني قد تزوجت قبل هذا، يعني غير محصنة، وهو كذلك إن كان غير محصن. أما إذا كنت متزوجة وهو كذلك الرجم حتى الموت. ألقى شريعة غير مطبقة، فنستغفر ونتوب لعل الله يغفر. ما زال الآن يمارس نفس القصة. هذا يا أختي الكريمة خيانة للأمانة، فأهلك ائتمنوك وأتمنوه. إذا أراد ذلك إن الذي يفعله بك هذا، واذكري قولي هذا جيدا، يجعله يتكاسل عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. نقول له إذا أردت هذا جهز الذي اتفق عليه من شقة واتفقت عليه مع أهلي وانقلني إلى بيتك وافعل ما بدا لك. فالتق الله سبحانه وتعالى ويعني احفظي عهدك مع أهلك لله جل وعلا. طب معنا اتصال أخرامي من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحب بك فضلت الشيخ.
فضل.
لو سمحت، ما الحكم في سماع بعض الشبهات من أهل الفتن والضلالة كالشيعة في برامج معينة؟ بيبقى في مناظرة بين شيخ سني مع واحد من الشيعة، فبيقول بعض الشبهات وبيرد عليه الشيخ السني. فكمثال مثلا، كان في أرجو من حضرتك التوضيح، يعني حديث في البخاري ومسلم عن وقعة أن النبي أثناء مرض الموت عليه الصلاة والسلام طلب كتاب وقلم ليوصي، وسيدنا عمر بن الخطاب وبعض الصحابة رفضوا. فأنا عايز أعرف إذا كان الحديث ده صحيح ولا لا، وما هي يعني ظروف هذا الحديث للتوضيح، واذا كان بعد كده اتفرج على القنوات دي اللي هي المفروض معمولة لتفنيد ما يقولوه الشيعة، ولا الواحد يكف عن ذلك.
بارك الله فيك.
شكرا.
جزاكم الله. ام اسراء من سوهاج، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الو، لو أيوة. سمحت يا شيخ.
تفضلي.
انا ساكنة يعني في بيت عيلة، فمعايا اخواته يعني زوجي بنات، فهل ليهم الحق عليا؟ يعني هم بيدعوا علينا وبيشتمون، هل ليهم الحق عليا؟
لهم الحق لهم حق عندك؟
اه يعني ما بيدعوا علينا، هل ما عملتلهمش يعني حاجه تظلمه، فهل ربنا استجاب منهم وليهم الحق عليا؟
حاضر.
وارجو من سيادتك ان تدعو لي بولد، انا معايا 4 بنات.
حاضر. اسال الله ان يرزقك. هاي حسكن اسمك خير. محمد من فيوم، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. السؤال الأخونا الاتصال انقطع، عود الاتصال بنا إن شاء الله. أعود إلى الإجابة على الأسئلة مرة ثانية. السائلة التي قالت زوجي قال لي أنت طالق بالثلاثة، يعني طالق ثلاثا، وبعد سنة سأل في المغرب فقيل له أنها تحسب طلقة واحدة. هي تسأل هذا كلام صحيح أم لا؟ نعم، عندنا أختي الكريمة الرأي المفتى به في معظم بلدان العالم الإسلامي أن الطلاق الثلاثية في مجلس واحد مثل ما قال لك أنت طالق بالثلاثة، أو قال أنت طالق أنت طالق في وقت واحد في مجلس واحد، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه تحسب طلقة واحدة. فما قيل لك هو صحيح إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن عليه أن يمسك لسانه، لأنه بقيت له ثنتان، فإذا وقعت واحدة بعد الأخرى صرت محرمة عليه. الأخت التي قالت يعني ابني أريد أن أقدم له في معهد ديني وزوجي ليوافق عليه، يعني أنا مش شايف فيها سؤال شرعي، لكن على كل حال أنصح أختنا الكريمة حاولي معه وابحثي عن الأسباب التي أدت إلى رفضه، وانظري من في العائلة من له ثقل عنده أو يعني له تأثير عليه، وحاولي معه وادع الله أن يرقق قلبه وأن يشرح صدره إلى الحق. اللهم أمين رب العالمين. السائلة التي قالت والدي قاطع للرحم، طلق أمنا ويعني قاطعنا لمدة سنة، وبعدين كلمنا بعد إلحاح، وبعدين قاطعنا مرة ثانية، وهي تقول يعني هل نحاسب على هذه القطيعة أم لا؟ أقول للأخت الكريمة سامح الله أباكم، حتى وإن طلق أمكم وابتعد، فما ينبغي أن يبتعد عن أولاده؟ فماذا سيقول لله يوم العرض عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت. ويعني سبحان الله، يعني هو طلق الأم، إيه المشكلة؟ سبحان الله، ما أراد الله لهما أن يجتمع، لكن هؤلاء الأولاد بنات أو أولاد، ما ذنبهم؟ لماذا يقاطعهم؟ لأجل أن إما أن يقاطعوا أمهم. يعني عجيب حال، عجيب حال بعض الرجال فعلا، أو عجيب حال بعض النساء تقاطع بناتها لأنهن يكلمن الأب، أو يقاطع بناته لأنهن يكلمن الأم. يعني عجيب فعلا، حالة عجيبة. نسأل الله العفو والمعافاة. إن دل على شيء يدل على غيبة الوعي وعلى غيبة الدين وعلى البعد عن طريق الله رب العالمين. سبحان ربي يا أخي، يعني هذا عجيب. على كل حال يا بنتاه، يعني هذا سيسأل عما فعل، وهذا هذه قطيعة رحم، وأنصحك لا تقطعوه، لا تقطعوه، اتصلوا عليه، هو يسأل عن هذه القطيعة. طيب اتصلنا عليه يا شيخ ولا يرد علي، إذن يبوء بإثمها، هو اللي يتحمل وزر القطيعة أمام الله تبارك وتعالى. لكن سنحاول كل فترة نرفع سماعة الهاتف عليه ونتصل عليه، رد علينا الحمد لله رب العالمين، وسنظل واصلين لأمنا وعائلتنا وأقربائنا، ويقطع من شاء يتحمل وزر القطيعة أمام الله سبحانه وتعالى. ما نحن لن نقطع أحدا إن شاء الله تبارك وتعالى، فإذا فعل ذلك به ونعمة. إن كلمكم الحمد لله، وهو سيسأل عن تقصيره في حقك أنت وأخواتك أو أنت وإخوتك، سيسأل هذا الرجل الظالم أمام الله تبارك وتعالى. لكن لا تعالج الخطأ بخطأ، الله تبارك وتعالى علمنا في القرآن ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، تأملوا الآية، كأنه ولي حميم صديق مقرب إلى القلب، سبحان الله. لكن لا نعالج الخطأ بخطأ، هذا ما أنصحك به أيها الحبيبة. إن قبل بها ونعم، وإلا أصر على القطيعة لا حرج ولا بأس، كل فترة من الزمن نحاول أن نرفع سماعة الهاتف عليه لنضعه أمام الله تبارك وتعالى وفي عنقه وزر هذه القضية إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الذي يسأل يعني بعض القنوات التي يحدث فيها مناظرات بين الشيعة والسنة، ويتم جمع بعض الشبهات وخصوصا القنوات الشيعية، هو يسأل فيقول يعني ماذا نفعل، هل نقوم بمشاهدتها؟ أنا نصيحتي لإخواننا الكرام، إذا كانت هذه القنوات شيعية لا تشاهدوها، نصيحة، لأني شاهدت بعضها غير منصفة، غير منصفة، لا يفهمها ولا يعلمها إلا ذوي العلم. لكن إذا كانت هناك قنوات محايدة لا تنتمي لا للسنة ولا للشيعة، أو قنوات سنية، فإنها عندما تفند هذه المزاعم فلا حرج ولا بأس أن أقوم وبالفرجة أو بمشاهدتها والتعلم. يعني هنفترض هناك قناة محايدة وجمعت بعض علماء الشيعة وعلماء السنة وطرحت قضية، ثم كان النقاش سجالا بين الفريقين، لا حرج ولا بأس. لكن عندما يا أخي الكريم أشاهد قناة شيعية فهو يقول ما يريد، هو يريد أن يوصل فكرة للناس التي هو مقتنع بها، فهم لا يعرفون البخاري ولا غيره ولا مسلم. يعني عندما تأتي إلى عمدتهم أو كتبهم لا تجد فيها لا بخاري ولا مسلم ولا يعترفون، بل يطعنون في جل الصحابة، ولم يسلم من الصحابة في نظر علمائهم، نحن لا نقول كلام من فراغ، لم يسلم من الصحابة في نظر علمائهم إلا بضعة نفر، بضعة يعني من 3 لـ 9، ممكن ما وصلوش ما يكملوش، والصحابة في نظرهم خونة، نسأل الله العفو والمعافاة. يعني هذا الكلام ينبغي أن يتم الانتباه إليه، فهو عندما يظهر على قناة فإنما هو يريد أن يوصل فكرة معينة للناس، إنما هي دعوة للتشيع إنجاز التعبير. وأنا أسأل أي إنسان على وجه الأرض، من يكره آل البيت؟ لنقول لك إحنا مدرسة آل البيت، إحنا مذهب آل البيت، كذب ورب السماء. من يكره؟ قل لي فين واحد على وجه الأرض يكره؟ من يكره النبي؟ من يكره آل البيت؟ من يكره الإمام علي؟ من يكره سيدة فاطمة؟ الحسين؟ الحسن؟ علي زين العابدين؟ ده أنا ظلت أعدد لا أنتهي. أنا لا أظن أن هناك مجنونا، لا أقول عاقلا، يكره آل البيت. أهل البيت حبهم في قلوبنا ودمنا، أهل البيت تيجان على رؤوسنا، أهل البيت ينبغي أن نعرف قدرهم جيدا، لكن ليس من الحكمة أن نعصي الله بأهل البيت أبدا. ما قال هذا لنا نبينا، ولم يقله لنا أهل البيت أنفسهم رضوان الله تعالى عليهم؟ وهل أهل البيت رضوان الله عليهم طعنوا في أبي بكر وعمر والسادة الأكارم هؤلاء؟ دلونا على ذلك. فيعني ينبغي أن ننتبه أخي الحبيب، لأن هناك كثير، والفتن اليوم عاتية. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. السيدة التي سألت وقالت يعني ساكنة في بيت عائلة أخوات الزوج بنات، هي تسأل هل لهم علينا حق وهم يدعون علي؟ أولا أقول للأخت الكريمة وأرجو أن ننتبه جميعا، عندما ندخل بيت عائلة فينبغي أن تراعى الضوابط، ودائما ما أنصح في بداية الزواج نبتعد عن الزواج في داخل بيت العائلة منعا للمشاكل، منعا للمشاكل. ولينتبه كل زوج، زوجته ليست ملزمة بخدمة أهله، الزوجة ليست ملزمة بخدمة أبويه ولا بخدمة إخوته، فإذا ما فعلت ذلك فهذا فضل وكرم يحفظ لها. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. في المقابل ليس معنى ذلك إن البنت تسيء معاملة الأب والأم، أبو الزوج وأم الزوج وأخوة الزوج، لا يجوز. وليس من حق إخوة الزوج أن يتدخلوا في حياة الزوجة شرعا، لأنه مش متجوزة العيلة كلها، هذا لا يجوز شرعا أبدا. فينبغي أن ننتبه إلى ذلك. ديننا وضع ضوابط، الضوابط هذه يعني، وليس من الخدمة أن بعض النساء قد تفهمني خطأ، يعني زي ما يقول لك متلصمة عايزة تاخد، لا يعني أبو الزوج دخل البيت فقامت فقدمت له إكرام الضيافة، هذه خدمة؟ هذا واجب علي مع أي مسلم. أعدت طعاما، هذا واجب عليها. لكن عندما أقول خدمتهم أن تغسل لهم ثيابا وأن تنظفهم، وهذه الخدمة، وهذا هو المقصود بما أقول. لأن بعض الأخوات تلزق تقول لك شوف الشيخ قال أهو، لا تعمل شاي ولا تعبرهم ولا تقوم، هذه إنسانة عصية فاسقة. هذا ينبغي أن احنا ننتبه إليه. يبقى إذن هي ليست ملزمة بخدمتهم على الوجه الذي أشرت، لكن ملزمة بإكرامهم جيدا. وكذلك أهل الزوج عليهم أن يعرفوا حدوده، فلا تدخلوا في حياة الزوج والزوجة. لا اعملي، لا اعمل، انت قاعد عندك تعمل ايه؟ لا قومي تعالي، لا اما هي مش شغالة عندكم، لا لا لا، هذا ليس من حقهم شرعا تماما. وعلى الزوج أن يكون حازما، أقول مرة ثانية، على الزوج أن يكون حازما فيوقف كلا عند حده، يوقف أباه وأمه وإخوته عند حد بأدب واحترام. وأواصل بعد الفاصل، ابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الأحباب، عدنا إليكم بعون الله وتوفيقه لنواصل الإجابة على السؤال الذي كنا بصدده قبل هذا الفاصل القصير. وقلنا ينبغي أن يكون الزوج حازما ويضع النقاط في نصابها. فكما بينا سالفا أو سابقا أن المرأة غير ملزمة شرعا، أو الزوجة غير ملزمة شرعا بخدمة أهله، وفرقت بين الخدمة والإكرام. إكرام أنها آتوا إلى البيت تقدم لهم إكرام وتستقبلهم الاستقبال الحسن الطيب وتقدم لهم الطعام والشراب وما شابه ذلك، هذا واجب وملزم وإلزام عليها أن تفعل ذلك. وبين أن تقوم بخدمتهم بتنظيف بيتهم وغسل ثيابهم وما إلى ذلك، هذا غير واجب عليها، وإن فعلته ذلك تطوع وإكرام منها وتفضل، وهذا لا خلاف عليه لأنه تزوج زوجة وليست خادمة. وبينا في المقابل الثاني أن الزوجة عليها أن تكرم أهل زوجها لله تبارك وتعالى. وبينا كذلك أن أهل الزوج رجالا كانوا أو نساء لا يجوز لهم أن يتدخلوا في حياة الزوجة، ليس لهم هذا، ولا يبدو رأيهم أمامها ولا معها، لأن كل إنسان له عقلية وكل إنسان له فكر وكل إنسان يريد أن يستقل بحياته تماما لله جل وعلا، وعلى الزوج أن يكون حازما، حازما لا يرضي طرف على حساب الطرف الآخر، لا يريد لا يرضي أباه وأمه على حساب زوجته، ولا يرضي زوجته على حساب أمه وأبيه. يعني بعض الإخوة يقع في إهانة الزوجة وهذا خطأ، يقول لك أنا لا أستطيع أن أغضب أبي. من قال أنك تغضب أمك وأبوك يا أخي الكريم؟ أنا أستاذن أخونا المخرج في دقيقة واحدة وأني إن شاء الله لا يرضى عنه عنك. من قال لك يا أخي الحبيب أنك تغضب أمك وأبوك؟ من قال؟ نحن هذا الإسلام لا يقر، ولكن ينبغي أن ليس أمام الزوجة أجلس مع أبي وأمي، أمي وأبي، هذا لا يرضي الله ورسوله، والذي نرضاه لبنتنا ولأختنا نرضاه لهذه الزوجة، ثم أرضي زوجتي بيني وبينها إن شاء الله تبارك. هذا ما نبغيه، وهذا ما يعني دلنا عليه ديننا. لكن أرتمي في حضن أمي وبعد ذلك أهين زوجتي، هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته. الأحبة الكرام، معذرة وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم أيها الأحبة الكرام، إلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضرتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دل